الراضي من ذكر احكام الثلثين، واذكر اليوم احكام الثلث. قال الناظم رحمه الله: والثلث فرض الام حيث لا ولد، ولا من الاخوه جمع ذو عدد اثنين او سنتين او ثلاث، حكم الذكور فيه كالاناث، ولابن ابن معها او بنته ففرضها الثلث كما بينته، وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فقاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة، وهو للاثنين او اثنتين من ولد الام لغير مين، وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المقصود. باب الثلث، الذين يرثون الثلث اثنان، هما الام وترث الثلث بثلاثة شروط. الام ترث الثلث بثلاثة شروط. الشرط الاول عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، وقد عرفنا ان الفرع الوارث هم الاولاد واولاد الابن، اولاد الميت بنين وبنات واولاد ابن الميت، فهذا هو الشرط الاول من شروط توريث الام ثلث المال. فاذا اختل هذا الشرط وكان للميت فرع وارث فان الام في هذه الحاله تستحق الثلث وليس الثلث. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة، أي ألا يكون للميت أخوان أو أختان فأكثر، ألا يكون له أخوان أو أختان أو أخ وأخت اثنان فأكثر، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، وسواء أكانوا أشقاء أم لأب أم لأم. فإذا شرط إرث الأم الثلث أولا عدم الفرع الوارث، ثانيا عدم الجمع من الإخوة، ألا يكون للميت إخوة اثنان فصاعدا، ألا يكون للميت إخوة اثنان فصاعدا. فإذا كان الميت إخوة سواء أكانوا ذكورا أو إناثا، وسواء أكانوا أشقاء أم لأب أم لأم أم مختلفين، يعني لو كان للميت أخ شقيق مثلا وأخت لأم، أو أخ لأب ومثلا أخت شقيقة، المهم أنه إذا كان الميت اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، فإن الجمع من الإخوة أيضا يحلب الأم من الثلث إلى الثلث، ينقل الأم من الثلث إلى الثلث. طيب الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى المسألتين العمريتين، ألا تكون المسألة إحدى المسألتين العمريتين. والمسألتان العمريتان مسألتان حدثتا في عهد عمر رضي الله عنه. المسألة الأولى أنه توفيت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا، وتركت زوجا وأما وأبا. طيب الزوج كان يستحق بهذه المسألة النصف لعدم وجود أولاد، ليس في المسألة فرع واحد. طيب الأم لو قلنا أن الأم لها الثلث في هذه المسألة، كم سيتبقى للأب؟ نعم، سيتبقى له الثلث سيكون نصيبه أقل من نصيب الأم. فلهذا استشار عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وذلك لأن ظاهر القرآن يقتضي أن يكون للأم الثلث، لأن الله تعالى قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه أي الأب والأم فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. فإذا لم يكن للميت ولد وورثه الأبوان فلأمه الثلث. هذه المسألة التي معنا ليس فيها ولد والأبوان وارثان، فظاهر القرآن يقتضي أن يكون للأم الثلث في هذه المسألة، لكن رأى عمر رضي الله عنه أنه إن أعطى الأم الثلث صار وأعطى الزوجة النصف، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فرأى عمر رضي الله عنه أنه إن أعطى الزوجة النصف وأعطى الأم الثلث لم يتبقى للأب سوى الثلث، فيصير نصيب الأب دون نصيب الأم، وهذا ليس بمعهود في الفرائض أن يكون نصيب الأب دون نصيب الأم. فأفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يكون للأم ثلث الدار وليس ثلث المال، أن يكون لها ثلث الباقي بعد نصيب الزوج. وقال في تفسير قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه أي فقط، يعني قال وورثه أبواه أي فقط فلأمه الثلث، أما إذا ورثه أبواه وزوج فلأمه الثلث مما تبقى بعد الزوج. يعني جعل الآية الكريمة فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه أي ورثه أبواه فقط وليس معهم آخر، ففي هذه الحالة يكون للأم الثلث. أما إذا كان الأبوان والدين ومعهما زوج أو زوجة كما في العمرية الثانية فحينئذ يكون للأم الثلث أي مما تبقى بعد الزوج، أي مما تبقى بعد الزوج يكون لها ثلث الباقي، والأب له ثلث الباقي. طيب إذا عرفنا أن الزوج له النصف، طيب كم يكون ثلث الباقي وكم يكون ثلث الباقي؟ نعم ثلث الباقي اللي هو كم؟ ثلث أحسن، ثلث الباقي هو الثلث، ثلث الباقي هو الثلث، وثلث الباقي هما الثلث. إذا المسألة العمرية الأولى امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وأبا، الزوج له النصف والأم لها الثلث والأب له الثلث، لكن لم يسمي الصحابة رضي الله عنهم نصيب الأم ثلثا تعتبا على لفظ القرآن، لأن الله تعالى قال فلأمه الثلث، فقالوا لأمه الثلث مما بقي بعد الزوج، لأمه الثلث مما بقي بعد الزوج وهو ما يساوي الثلث، وللأبي ثلث ما بقي بعد الزوج وهو الثلث. هذه العمرية تقول وأفتى بهذا أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الأئمة الأربعة، وعلى هذا الأئمة الأربعة قالوا الأم لها ثلث الباب. طيب المسألة الثانية، توفي رجل وترك زوجة وأما وأبا، وترك زوجة وأما وأبا، وقد قال فيها زيد رضي الله عنه وجمهور الصحابة من بمثل ما قالوا في العمرية الأولى اضطرادا للقاعدة. وإن كان السبب الذي جعلهم يقولون في العمرية الأولى ليس موجودا ها هنا، وهو أن يكون للأم يعني أكثر من نصيب الأب، فإنه في هذه المسألة لو أخذت الأم الثلث لن يكون نصيبها أكبر من نصيب الأب، ومع هذا فقد يعني جعلوا القاعدة مضطردة، وقالوا أيضا الزوجة لها الربع في هذه المسألة، رجل مات وترك زوجة وأما وأبا، الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي والأب له ثلث الباقي، واضح؟ طيب رغم أنه لو أخذت الأم الثلث كاملا لن يكون نصيبها أكبر من نصيب الأب، لماذا؟ لأن المسألة لو أعطينا الزوجة الربع والأم الثلث كاملا كم سيتبقى للأب؟ إذا وحدوا المقامات، يعني لما تجد مسألة فيها ربع وثلث يبقى المسألة من كم؟ من 12. الربع اللي هو كم من 12؟ الربع 3 والثلث 4، دول 7 ويبقى نصيب الأب كم؟ 5 من 12. فلو أخذت الأم الثلث كاملة سيتبقى للأب 5 من 12 و الأم لها 4 من 12، فإذا نصيب الأب هنا أكبر من نصيب الأم. فرغم عدم وجود السبب الذي جعلهم يقولون في العمرية الأولى بأن الأم لها ثلث الباقي، وهذا السبب هو أن الأم كان لها أكثر من نصيب الأب، وهذا لا يعهد في الفرائض، لكن مع ذلك في هذه المسألة جعلوا القاعدة مضطردة، وقالوا أيضا الأم لها ثلث الباقي والأب له ثلث الباقي، على أساس تفسير الآية الكريمة ورثه أبواه أي فقط، أما إذا ورثه أبواه وزوج أو أبواه وزوجة فالأم لها الثلث أي مما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة. طيب إذا الزوجة لها ربع كم المتبقي؟ 3/4، واضح؟
نعم.
الأم لها ثلث الباقي اللي هو كم؟ يعني في هذه المسألة العمرية الثانية وهي زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع، الأم لها ثلث الباقي وهو كم؟ الربع، والأب له ثلث الباقي وهو نعم النفس، أحسنت. طيب المسألتان العمريتان واضح خلنا؟ المسألتان العمريتان تسميان أيضا بالغراوين، بالغراوين يعني تسمية غراء، المسألة الواحدة تسمى عمرية أو غراء، والمسألتان يقال لهما العمريتان أو الغراوان، وذلك لأن اشتهرت يعني كشهرة الكوكب الأغر وسميت بالعمرية، لأن عمر رضي الله عنه أول من قضى فيها لأن الأمة لها ثلث الباقي، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة رضي الله عنهم منهم زيد بن ثابت ومنهم الأئمة الأربعة، وبعض التابعين قضى في العمرية الأولى بأن للأم ثلث الباقي، وفي العمرية الثانية لأن الأم لها الثلث كاملا، وهو قول محمد بن سيرين، قال في العمرية الأولى الأم لها الثلث الباقي وفي الثانية الأم لها الثلث كاملا، وذلك للعلة التي ذكرنا، لأن الأم في العمرية الأولى سيكون نصيبها يعني أكثر من نصيب الأب، فلهذا ردها إلى ثلث الباقي، وفي العمرية الثانية قال لها الثلث كامل. لكن كما ذكرنا الأئمة الأربعة على ما عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم لأن الأمة لها ثلث الباقي في العمريتين. ايضا نلخص ما ذكرناه، نقول ان الام لها الثلث بثلاثة شروط. الشرط الاول عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. والشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة. ما المقصود بالجمع من الاخوة؟ يعني اثنان فاكثر من الاخوة او الاخوات ذكورا او اناثا، اشقاء او لاب او لبم. وهذا يدل على ان اقل الجمع اثنان، اقل الجمع اثنان، كما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الاخوان، ان الاخوة في لسان العربي اخوان فصاعدا. جاء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، الاخوة في لسان العرب اخوان فصاعدا. فلهذا لما قال تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس، فان كان له اخوة فلامه السدس، قالوا ان كان له اخوة اي اثنان فصاعدا، وليس المراد ثلاثة فاكثر بل اثنان فصاعدا، لان اقل الجمع اثنان، فالاثنان جمع من الاخوة. طيب الشرط الثالث الا تكون المسألة احدى المسألتين العمريتين، والمسألتان العمريتان هما زوج وام واب، وزوجة وام واب. والمسألتان العمريتان اول ما سيمر بنا باذن الله تعالى من المسائل المعروفة بالملقبات. هناك مسائل في الفرائض تعرف بالملقبات، يعني مسائل لها القاب مخصوصة تتميز بها، كالمسألة العمرية والمسألة الحمارية وغير ذلك من المسائل الملقبات والمسألة الأكترية. فهذه مسائل لها القاب مخصوصة، وأكثر هذه المسائل يكون فيها استثناء من قاعدة، يعني تتميز هذه المسألة لكونها استثناء من قاعدة، أو أن يكون لها حادثة ارتبطت بها فلقبت بها. يعني أحيانا بعض المسائل الملقبات ليس فيها شيء تتميز به عن غيرها من المسائل، إلا أن لها قصة أو حادثة ارتبطت بها فعرفت بهذا اللقب. طيب قلنا أن أصحاب الثلث اثنان، الأول هو الأم، والثاني من أصحاب الثلث هو الإخوة لأم. الثاني من أصحاب الثلث الإخوة لأم، أي إخوة الميت من جهة أمه، إذا مات رجل أو امرأة وترك إخوة من جهة أمه يشتركون معه في الأم ولكن يختلفون معه في الأب. فالإخوة للأم يرثون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون اثنين فأكثر، أن يكون اثنين أو اثنتين فأكثر، يعني اثنين فأكثر ذكورا أو إناثا. الإخوة لأم ذكورا أو إناثا يرثون الثلث بشرط أن يكونوا اثنين فأكثر أو اثنتين فأكثر، أو يعني أخ وأخت، يعني أن يكون اثنان من الذكور أو الإناث أو ذكر وأنثى فأكثر من الإخوة لأم. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث للميت. والشرط الثالث عدم الأصل الوارث. والأصل الوارث هو الأب وأبو الأب وإن على بمحض الذكور، الأب والجد لأب وإن على بمحض الذكور. قال الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة أي عدم الأصل وعدم الفرع، عدم الأصل وعدم الفرع، هذه الكلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أي ليس له أصل ولا فرع وارث، أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم، وله أخ أو أخت أي من أم، كما كان يقرأ أبي بن كعب رضي الله عنه، كان يقرأ: وله أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس. وقد اتفق المفسرون أن المراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم، أما الإخوة الأشقاء ولأب فحكمهم مذكورا في آخر سورة النساء. أما هذا الموضع وهو الآية 12 من سورة النساء، فالمراد بالإخوة فيها الإخوة لأم. في هذه الآية بيّن ربنا سبحانه أنه إذا مات الرجل أو المرأة وليس له أصل ولا فرع وله أخ أو أخت، يعني أخ واحد لأم أو أخت واحدة لأم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني إذا كانوا أخوين أو أختين فأكثر، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس، فهم شركاء في السدس. واضح؟ هنا تنبيه هو أن الإخوة لأم إذا كانوا اثنين أو اثنتين فأكثر يشتركون في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. فالإخوة لأم يتميزون بأمور، هذا أحدها أن ذكره لا يفضل أنثاه اجتماعا ولا انفرادا، يعني الذكر من الإخوة للأم مثل الأنثى من الإخوة للأم، سواء اجتمعوا يعني كانوا مجموعة من الإخوة والأخوات للأم، فللذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، يشتركون في الثلث يقسم بينهم بالسوية. وانفرادا كذلك، لأن الله تعالى قال: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الأخ لأم الواحد له السدس، والأخت لأم الواحدة لها السدس. حالة الانفراد إذا انفرد أخ لأم وحده أو أخت لأم وحدها فلكل واحد منهما السدس، وإذا اجتمعوا فهم شركاء في السدس. وقوله تعالى: فهم شركاء أي متساوون، لأن الشركة في لغة العرب معناها المساواة. فقوله تعالى: فهم شركاء في الثلث أي هم متساوون في الثلث، يتقاسمونه بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. وهذا مما يتميز به الإخوة لأم عن غيرهم من الورثة، أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا. نعم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذا بالنسبة لأختهم السدس. في حالة السدس نعم يكون أخ واحد أو أخت واحدة فقط. ثم يقول تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك، معنى أكثر من ذلك يعني أكثر من أخ أو أكثر من أخت، ومعنى ذلك معنى قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا هو موضع الشاهد هنا، موضع الشاهد في كتاب الثلث وقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن لو كان الميت أخوان أو أختان أو أخ وأختد فأكثر فهم شركاء في الثلث أي يتساوون في الثلث، يقسم الثلث بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. إذن عرفنا أن الإخوة الأم يتميزون عن غيرهم من الورثة لأن ذكرهم لا يفضل أنثاهم حالة الانفراد وحالة الاجتماع. ما معنى حالة الانفراد؟ نعم، يعني كان أخ وحده أو أخت وحدها لا فرق بينهم، الأخ الواحد يأخذ السدس والأخت الواحدة تأخذ السدس أيضا. وفي حالة الاجتماع، وفي حالة الاجتماع يعني أخ وأخت أيضا يشتركون في الثلث يقسم بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. طيب يتميزون أيضا بأنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع من أدلوا به أي يرثون مع الواسطة التي بينهم وبين الميت. ما هي الواسطة التي بين الإخوة الأم والميت؟ الأم، لأن الإخوة الأم هم يعني علاقتهم بالميت أنهم أولاد أم الميت، لذلك أحيانا يقال للإخوة الأم يقال لهم ولد الأم، يعني أحيانا يعبر عنهم كما عبر هنا في الوحدية بقوله وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير ميت، عبر عنهم بولد الأم. فالإخوة الأم هم أولاد أم الميت، الواسطة بينهم وبين الميت هي الأم. فيتميز الإخوة الأم لأنهم يرثون مع من أدلوا به، يعني مع الواسطة التي بينهم وبين الميت. بينما القاعدة في الميراث أن من أدلى بوارث سقط به، يعني مثلا أولاد أب الميت لا يرثون في وجود الأب، أولاد أب الميت الإخوة الأب والإخوة الأشقاء لا يرثون في وجود الأب، وأولاد ابن الميت هل يرثون في وجود الأب؟ لا. أولاد الأخ هل يرثون في وجود الأخ؟ لا. إذن أولاد الأخ لا يرثون في وجود الأخ، أولاد العم لا يرثون في وجود العم، أولاد الابن لا يرثون في وجود الابن، أولاد الأب لا يرثون في وجود الأب، لكن أولاد الأم يرثون في وجود الأم. هذا مما يتميزون به، بل الأكثر من ذلك يتميزون أيضا بأنهم يحجبون من أدلوا به نقصان، يعني ليس فقط أنهم يرثون في وجود الأم بل يحجبونها نقصانا، يحجبونها نقصانا بمعنى أنهم ينقلون ميراث الأم من كم إلى كم، من الثلث إلى الثلث، لأن الأم في حالة عدم وجود جمع من الإخوة ترث الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. وقلنا أن الإخوة، أن رفض الإخوة هنا يشمل الإخوة الأشقاء لأب ولأم. واضح؟ إذن يرثون مع من أدلوا به بل ويحجبونه نقصانا، فهذا مما يتميزون به. إذن يتميز الإخوة لهم بأن ذكرهم لا يصبر أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا، وأنهم يرثون مع من أدلوا به ويحجبونه نقصانا. طيب هذا ما يتعلق بباب الثلث. لو عدنا قراءة الأبيات مع توضيحها يقول والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد، يعني يقول الثلث فرض الأم، الأم ترث الثلث بشرط عدم وجود أولاد، بل حيث لا ولد هذا الشرط الأول. قال ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو سنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث. ما معنى هذا؟ يعني اذا كان للميت، لا هو هذا مش بيتكلم عن مسألة للذكر مثل حد الانثى او لا، هو بيتكلم عن ان الميت لو له اخوة او له اخوات، يعني حكم الذكور الفاحش فيه كلمات، يعني سواء له اخوة او اخوات، يشترك الذكور والاناث في انهم يحجبون الام من الثلث الى الثلث، يعني يقول ان الام ترث الثلث بشرط عدم الاولاد، وكذلك ايضا بشرط عدم وجود عدد من الاخوة ذكورا او اناث. واضح؟ يعني يقول ولا من الاخوة جمع ذو عدد، يوضح ما المراد بالجمع، قال كاثنين او ثنتين، هذا المراد بالعدد، العدد جمع ذو عدد، مراد بجمع ذو عدد اي يعني اثنان او اثنتان من الاخوة الذكور او من الاخوات الاناث، لا فرق بينهم في هذا، الاخوة سواء ذكورا او اناثا ينقلون الام من الثلث الى الثلث. اذا شرط رثها الثلث اولا عدم الاولاد، واشار اليه بقوله حيث لا ولد، والشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة، واشار اليه بقوله ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او ثنتين الى اخر البيت. قال ولا ابن معها او بنته. واضح؟ اذا ايضا الام ترث الثلث بشرط عدم وجود ابن معها او بنته، اي بنت ابن، ففرضها الثلث كما بينته، فرضها الثلث اذا لم يكن للميت اولاد ولا اولاد ابن ولم يكن له اخوه. طبعا كلمه اولاد واولاد يمكن اختصارها بقولنا بشرط عدم الفرع. واضح؟ ان الفرع الوارد عدم الفرع الوارد، الفرع الوارد هم اولاد الميت واولاد ابن الميت. ثم بين حكم المسالتين العمريتين، قال وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب. هذه العمريه الاولى، امراه ماتت وتركت زوجا واما وابا فنصيبها ثلث الباقي، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. لذلك أيضا لو مات رجل وترك زوجة وأما وأبا، هذا هو ميراث الأم في الثلث. ثم انتقل إلى ذكر الوارث الثاني للثلث وهو الإخوة الأم. قال وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين. الذين يستحقون الإخوة لأم يستحقون الثلث إذا كانوا اثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، أي بغير شك أو ريب. وهكذا إن كفروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. لأن الإخوة لأم إذا كانوا مثلا 10 او 20 او اكثر، او يعني 2 فاكثر، مهما زاد عددهم يشتركون في الظلم يقسمونه بينهم فما لهم فيما سواه زاد. ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المذكور، اي الاخوة الام يشتركون في الثلث ويقسمونه بالسوية للذكر مثل حظ الانثى الواحدة، كما قد أوضح المذكور، أي كما قد أوضح القرآن. طيب هنا مسألة قد تشكل على البعض، وهي نقول مات رجل وترك أبا، واضح؟ وأما وثلاثة من الإخوة الأشقاء، وترك أبا وأما وثلاثة من الإخوة الأشقاء. طب ثلاثة من الإخوة الأشقاء، طيب كم ميراث الأم ها هنا؟ نعم السدس لوجود جمع من الإخوة. طيب سيأتي بعد ذلك أن الأب يحجب الإخوة، إجماع الفقهاء أن الأب يحجب الإخوة، لأن الإخوة الأشقاء أيضا شرط يعني من شروط إخوتهم عدم الأب. الأب يحجب الإخوة إجماعا، يعني الرجل مات وترك أباه وأمه وإخوته، فإخوته لا يرثون في وجود أبيه، واضح؟ فكونهم محجوبين لا يمنع أنهم يحجبون الأم نقصان، يعني قد ينثبت على البعض يظن أن الإخوة هنا في هذه المسألة أدام لا يرثون بوجود الأب، إذا لا يؤثرون في ميراث الأم، لكن هذا خطأ، بل الإخوة سواء كانوا يرثون أو لا يرثون لأنهم محجوبين بشخص يعني حجبهم ومنعهم من الميراث، فإنهم يؤثرون في ميراث الأم، واضح؟ يعني الإخوة رغم أنهم لا يرثون ولكنهم يؤثرون في ميراث الأم، الإخوة رغم كونهم لا يرثون إلا أنهم يؤثرون في ميراث الأم، والأم في هذه المسألة تأخذ حدود وجود دم من الإخوة، والأب له الباقي، الأب له الباقي وهو خمسة الأجزاء الباقية.
يا شيخ، هل هذا يدخل في قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب
لكم نفعا؟
نعم.
نعم، المقصود في الآية يعني تقسيم الله سبحانه وتعالى للفرائض لحكمة يعلمها، وأن الرجل قد يكون له أولاد وبعضهم يعني هو أنفع له في ظنه من البعض، فيريد أن يفضل أحدهم على الآخر أو يحط أحدهم بشيء بظن أن هذا ينفعه، أو كان يعني ضارا به، أو كان صالحا، أو كذا، فيخصه بشيء دون إخوانه. فبين ربنا سبحانه أنه هو العليم بمصالح العباد، وأنه قسم سبحانه وتعالى الميراث بهذه القسمة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وأنه قد يكون هذا الذي يظن أنه أنفع له قد لا يكون هو الأنفع له في آخرته، يعني باعتبار المآل والعاقبة، يعني قد يموت الرجل وله ابنان وأحدهما أضر له من الآخر يريد أن يزيده في الفرائض، قد يهدي الله هذا الآخر ويكون هو الذي يدعو له وهو الذي ينتفع به في آخرته، رغم كونه كان يريد أن يؤخره في الميراث أو نحو ذلك. المقصود يعني أن الله تعالى قسم الفرائض بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب هذا ينتهي باب الثلث. طيب ماجي، هل ندخل في باب الثلث او نتوقف باب الثلث طويل يا مشاكل؟ تحبون ناخذ منه شيء او؟
هو احنا بس ما غطيناش المسائل بتاعت
الاسلام. عايزين نحل المسائل. نعم، نحل المسائل وناخذ بعض المسائل على الثلث.
طيب.
كان ما هي المسألة الأولى؟
المسألة الأولى هالك عن زوج، عن زوجة وبنتين وعم.
نعم. طيب. الزوجة تأخذ السهم.
بوجود
البنتين. أحسنت.
والبنتين تأخذ الثلثان.
نعم، أحسنت.
والعم لا شيء.
والعم له الباقي. العم له الباقي. طبعاً دي لسه ما أخذتهاش. الباقي ده في التعصيب إن شاء الله. طبعا بالتعصيب ياخذ التعصيب ياخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. فإذا الزوجة لها الثمن بوجود البنتين، والبنتان لهما الثلثان بتوفر شروطهما، لأنهما يأخذان الثلثان بعدم المعصب، والعم له الباقي. طيب المسألة فيها ثمن وثلثان، يكون أصل المسألة من كم؟ فالأصل المسألة اللي هو يعني بعد توحيد المقام الحجين إن شاء الله أجواب بعد ذلك لباب الكتاب سيأتي فيه يعني تأصيل المسائل، يعني زي حتى نعرف الباقي لابد أن نوحد المقامات، عندنا ثمن وثلثان، كم أقل رقم ينقسم على الثمانية والثلاثة؟ 24 الصوم اللي هو كان من 24 ها؟ 3 من 24 واضح؟ والبنتان له مشكورتان اللي هم كان 16 من 24 16 و 3 19 يبقى المتبقي للعم كان 5 من 24 فمعنى هذا أن مثلا أن نقسم التركة إلى 24 جزءا ثم نعطي الزوجة 3 أجزاء والعم 5 أجزاء والبنتان 16 جزءا واضح؟ يعني التركة مثلا إذا كانت مبلغا من المال مثلا 50,527 أو كذا يعني أي رقم نقسم هذا المبلغ على 24 جزءا ثم نعطي الزوجة 3 أجزاء ونعطي البنتين 16 جزءا ونعطي العم 5 أجزاء. طيب المسألة الثانية
هالك عن زوج وثلاث أخوات شقائق وأخت لأب.
نعم. الزوج يأخذ النفس أحسنت. لماذا؟
لعدم وجود الفرع الوارث.
لعدم الفرع الوارث. طيب.
الثلاث أخوات شقائق يأخذ الثلثان.
أحسنت.
وأخت لأب لا نفس.
الأخت الأب لا ترث شيئا. أحسنت. لماذا؟ لأن يعني لوجود الأخوات الشقيقات لكون الشقيقات يعني اثنتين فأكثر. وهذا سيأتينا إن شاء الله تحت تفصيله أيضا في باب الثلث. يعني أن الأخت الأب تأخذ الثلث إذا كان معها أخت شقيقة واحدة فقط أخذت النصف تأخذ الأخت الأب الثلث. لكن إذا كان معها أختان شقيقتان فأكثر الأخت الأب لا تأخذ شيئا. طيب
المسألة الثالثة
يا شيخ قلنا الزوج له كم؟
نصف
والأخوات الشقيقات لهن
ثلثان.
ثلثان طيب نصف وثلثان يكون كم؟
أكثر من واحد.
أكثر من واحد صحيح. طيب المسألة كم أصل المسألة؟ ننظر للمقامات، المقامات عندنا 2 و3. كل رقم ينقسم على 2 و3 اللي هو 6. طيب الزوج له كم من 6؟ 3 من 6 والأخوات
4
من 6 إذا المجموع كم؟ 7 من 6 يبقى نخليها 7 من 7 بدل ما هي 7 من 6 تصبح 7 من 7 هذا اسمه العول. هيأتينا إن شاء الله ضد أحكام العول. العول هنجمع اللي احنا بنسميه البرص اللي هو اللي فوق هذا نجمعه فإذا طلع 7 واللي تحت 6 نجعل أسفل الكسر كأعلى يبقى 7 من 7 ثم يكون نصيب الزوج بدل ما هو 3 من 6 يصبح 3 من 5 من 7 ونصيب الأخوات بدل ما هو 4 من 6 يصبح 4 من 7. طيب المسألة التي بعدها
هالك عن بنتي ابن وزوجة وشقيقة.
نعم بنتي الابن لهما الثلثان والزوجة
الثمن.
الزوجة لها الثمن عن وجود الفرع الوارث.
والشقيقة الباقي.
نعم هي الشقيقة فعلا لها الباقي لكن الشقيقة ليس لها النصف. لماذا؟
لوجود الفرع الوارث.
لوجود الفرع الوارث من شروط توريث النصف عدم الفرع الوارث وهنا وجد الفرع الوارث. فالشقيقة هنا كما سيأتي في باب التعصيب ستأخذ الباب. طيب حتى نعرف نصيب الشقيقة مؤصل المسألة يعني نستخرج أصل المسألة. مسألة فيها ثمن وفيها ثلثين. من يصفك؟ والمسألة من كم؟
24.
24. بنتان لهما 16. إيه من بنتين 16؟ والزوجة لها؟
3.
يبقى المتبقي للشقيقة 5. طيب. زوجه أختين وأختان لأب وعم، كم نصيب الزوج؟ نصيب الزوج أن نعم
وأختين لأب والثلثين
الثلثين أحسنت
بالعم الزوج
بالعم الزوج أبو الزوج النصف والأختين الثلثين والعم الأرض راحي يبقى أنا بقى
حاجة
نعم هذه المسألة مثل المسألة التي فيها عون قبل ذلك، هيكون الزوج له 3 من 7 والأختين 4 من 7 واضح؟
نعم.
المسألة الأخيرة
هذه طبعا زوجة وثلاث بنات وأخت لأب.
نعم. كم نصيب الزوجة؟
الزوجة الثم.
ليه الثم؟
لوجود الفرع الوارث.
لوجود الفرع الوارث، أحسن. سواء شقيقة أو لأب، يعني بعد عم يعني الأخت الشقيقة أو الأخت لأب تأخذ ما تبقى بعد البنات أو بنات الأب. الأخت الشقيقة أو الأخت لأب تأخذ ما تبقى بعد البنات أو بنات، مثل ما جاءنا في مسألة قبل ذلك كان فيها بنات ابن وأخت شقيقة، أخذت الأخت الشقيقة ما تبقى بعد بنات الأب، وهنا أخت الأب تأخذ ما تبقى بعد البنات. الشقيقة تأخذ ما تبقى بعد البنات أو بعد بنات الابن. الأخت الأب أيضا تأخذ ما تبقى بعد البنات أو بعد بنات الابن. ده إن شاء الله سيأتي في باب التعصيب. عندنا الزوجة لها الثمن والبنات لهن الثلثان وتختها الباب. يعني تكون توزيعها مثل توزيع المسألة الثالثة. الزوجة لها 3 من 24 والبنات 16 من 24 والأخت نعم 5 من 14 بس واضح كده يا أخويا؟
نعم
حتى نعم هو طبعا التركة تقسم إلى أسهم والتركة فيها أشياء يعني منقولات وأشياء اللي هي كالعقارات ونحوها، الأشياء الثابتة اللي هي غير المنقولة اللي هي مثل العقارات الأراضي والشقق ونحوها، وأشياء منقولات، الأشياء المنقولات اللي قابلة للتقسيم يعني قابلة للتقسيم تقسم وتوزع فورا، الأشياء غير القابلة للتقسيم بيكون لهم أسهم فيها. فتصبح ملكية هذه الشقة أو ملكية هذه الأرض مشتركة بينهم. أحد أمرين يعني إما أو يعني لهم حلول يعني إما أن يصطلحوا على مثلا أن يؤجروها وتأتي البذرة توزع بينهم على حسب أسهمهم، يعني مثلا هم مشتركين في هذه الشقة واحد له 1 على 24 واحد له 5 على 24 واحد له 4 على 24 تؤجر مثلا ويأتي تأتي الأجرة فتوزع عليهم على حسب أسهمهم، أو أن يبيعوها ويقسم ثمنها بينهم، أو أن يعني تقدر تقوم قيمتها ويشتري بعضهم نصيبا آخر بمثل ما سيشتريه الآخرون، وهي الشبعة الواجبة يعني أصلا إذا رغبوا في بيعها أحد الشركاء أراد أن يشتري حصة شريكه فهو الأولى، يعني إذا كان سيشتريها بنصف قيمتها قيمة النصف التي تباع بها في السوق وليس مماطلا وكذا ثمن حاضر عنده، يلزمون ببيعها لمن يرغب في الشراء منهم. نعم حتى اختلاف يعرضون الامر على القاضي انهم يجبرون على يعني يجبرون على احد هذه الامور، يعني اما ان تؤجر وتوزع الاجرة بينهم على حسب اسهمهم او ان تباع ويقسم الثمن بينهم، اما تباع يعني لاخر او يشتري بعضهم حصة الاخرين، يعني لو مثلا يكون واحد مثلا له 1 على 24 ومثلا واحد اللي هو مثلا الباقي او كده وممكن هذا له الأكثر، يعني ممكن يشتري حسب النصيب الأقل، أو إن رغب في بيعه إن لم يرغب في بيعه أيضا لا يجبر على البيع. يعني
هل في حرج شرعي يا شيخ انه احد الورثه يتنازل عن نصيبه حتى يعني يتزمن في الاسلاف؟
ابدا، بالعكس، هذا من البر ومن العمل الصالح. يعني لو ان رجل تنازل عن نصيبه يعني للاخرين، فهذا من صله الرحم ومن العمل الصالح، يعني لا حرج فيه. نعم،
واحد يقول قليل ما يسير.
نعم
نعم. ناخذ مسائل الشيخ الوليد.
تفضل.
لا لا، انا قصدي ناخذ مسائل الوليد يا شيخ.
حاضر يا شيخ. طيب، نقول هالك عن ام وبنت واب، أم وبنت وأب. طيب، مسألة ثانية، أم وأب وزوج، أم وأب وزوج و ثاني شقيقتان.
هذا هالك أم هالكة؟
يعني إذا قلنا زوج يبقى هالكة. طيب، أم وأب وزوجة وأخت لأب. طيب، أم وأخوان لأم وعم.
شوف اخر واحدة دي هالك.
مش ضروري، يعني ممكن في الاول خالص هالك او هالكة عن، وبعدين نرقم بقى المسائل.
ممكن تعيد رقم ثلاثة يا
شيخ؟ نعم،
رقم ثلاثة عن أم وزوجة
وأخت. ماشي، بعدين
أربعة، هالك عن أم وأخوان لأم وعم.
نعم، مش واضح كده بس؟
نعم مش
واضح.
نعم.
طيب، المسألة التي بعدها، أم وأخ لأم وزوج. أم وأخ لأم وزوج. طيب، ابن وأختان لأم وبنته. ابن واختان لام وبنت ابن. يكفي هذا ان شاء الله.
مثال بدل تعقد شويه.
لازم احنا ندخل في الجد بقى. طب بعد فبعد نهاية باب الفرائض والتعصيب. دي بقى اللي نعم. يقولوا علم الفرائض، علم الفرائض يقولون يعني أوله من خشب وآخره من حديد. هذا ما قلنا. أوله من خشب وآخره من حديد. يعني أوله سهل
وآخر.
والله يعني اللي يمشي أنا في أوله بإذن الله كويس إن شاء الله يكمل الآخر. كده بفضل في الصعبة اللي باب المناسقة وأبواب الحساب وكده. وإن شاء الله لأهل الرياضيات وكذا صلى الله هتفرض عليكم بإذن الله.
إن شاء الله.
تفضل يا.
ما أشتري حتى في مواعيد الأحد اللي بعد القرن.